الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع أنه ليس بواجب. هذا الكلام من المصنف في مقام رد سؤال المقدر أو إشكال على ما تقدم منه، ويتضح الكلام بتسلسل النقاط الآتية. النقطة الأولى، يعني هذا مو نقاط، يعني خلينا نسميها خطوات في بيان هذه العبارة. الخطوة الأولى مما استدل به المصنف على بطلان قول كلام الشيخ الأعظم، حيث ذهب إلى أن المقدمة الواجبة هي خصوص ما قصد بها التوصل. استدل بنفس ما اعترف به الشيخ الأعظم بسقوط الوجوب عند الإتيان، الوجوب الغيري عند الإتيان بالمقدمة بدون قصد التوصل، كما في بعض النقوض التي تقدمت من قبيل من ذهب مثلا للتجارة وبدا له الحج، أو جاء بالوضوء مثلا بقصد الكون على الطهارة فبدا له الصلاة، ونحو ذلك من الأمور التي اعترف الشيخ الأعظم بأنها تسقط الأمر الغيري مع أن المكلف جاء بها بدون قصد التوصل. فالمصنف اعترض على الشيخ الأعظم بالآتي: أنه لا ملزم ولا دليل على تقييد المقدمة الواجبة بخصوص ما قصد بها التوصل، وإنما المقدمة الواجبة هي مطلق المقدمة، ذات المقدمة، والدليل على أو الشاهد على ذلك اعترافك يا أيها الشيخ الأعظم بسقوط الوجوب الغيري في الموارد التي يأتي المكلف بالمقدمة من دون قصد التوصل. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، الشيخ الأعظم قد يشكل بهذا الإشكال على المصنف. حاصل هذا الإشكال أن سقوط الوجوب لا يكشف عن وجوب المقدمة. بعبارة أخرى، ما ذكره المصنف يستلزم أن مصاديق الواجب على نحوين: منها ما قصد به التوصل، ومنه ما لم يقصد به التوصل. فالشيخ الأعظم يقول: سقوط الوجوب الغيري بفرد لا يعني أن ذلك الفرد مصداق للواجب، وإلا يعني لو كان سقوط الوجوب يكشف عن فردية المأتي به للزم أن يكون الفرد المحرم مصداقا للواجب وهو غير مقبول بالاتفاق. مثال ذلك ما لو ذهب الشخص للحج على دابة مغصوبة أو غسل ثوبه بماء مغصوب، فهل يعتبر هذا السفر للحج على الدابة المغصوبة مصداقا للواجب؟ هل يعتبر واجبا مع أن هذا السفر يحقق سقوط الأمر الغيري الذي استطاع للحج؟ وجب في ذمته السفر للديار المقدسة، والسفر كما يتحقق بركوب الدابة المباحة بقصد التوصل للحج يمكن أن يتحقق بالدابة المغصوبة قصد أو لم يقصد الحج، وهكذا يمكن أن يتحقق بالدابة المباحة من دون قصد التوصل. فالشيخ الأعظم يقول هذه مصاديق ثلاثة، أو هذه أفراد، أو ما أدري سنعبر في التعبير عام ليس بمصادرة، هذه أمور ثلاثة: السفر على دابة مباحة بقصد التوصل، السفر على دابة مباحة من دون قصد التوصل كقصد التجارة ثم بدأ له الحج، والثالثة الدابة المغصوبة، السفر على الدابة المغصوبة. فالشيخ الأعظم يوجه السؤال للمصنف: من سافر على الدابة المباحة بقصد التجارة ولم يقصد به التوصل، نسلم أنه يسقط بهذا السفر الأمر الغيري بالسفر، لكن سقوط الأمر لا يكشف عن أن هذا المأتي به فرد ومصداق للمأمور به، فرد للواجب لا نسلم. وإلا لو كان سقوط الأمر الغيري بالمأتي به يكشف عن أن المأتي به مصداق للواجب لكان السفر على الدابة المغصوبة أيضا يكشف عن أن الفرد المأتي به واجب. كالفرد المباح، فيلزم من ذلك على كلامك يا أيها المصنف أن أفراد الواجب ثلاثة: المباح بقصد التوصل، والمباح بدون قصد التوصل، والمحرم. هل تقبل بذلك يا أيها المصنف؟ هل يمكنك أن تقول بأن السفر على الدابة المغصوبة وبشكل عام اتيان المقدمة المحرمة مصداق للواجب الغيري؟ وهو مما لا يمكن الالتزام به. هاي الخطوة الثانية وهي إشكال المصنف، إشكال الأنصاري على استدلال المصنف. يجيب المصنف بالآتي: أن هذا قياس مع الفارق، ولا يؤثر، هذا القياس الذي مع الفارق لا يؤثر على ما استدل به المصنف، فنبقى نلتزم مصنف، يعني كلام المصنف، فنبقى نلتزم بأن سقوط الوجوب الغيري كاشف عن أن المأتي به مصداق للواجب. فبالتالي أفراد المقدمة الواجبة على نحوين: ما أتي به بقصد التوصل، وما أتي به بدون قصد التوصل، كلاهما فرد للواجب، ولا نسلم ولا داعي لتقييده بقصد التوصل. أما الفرد المحرم، أما المأتي به المحرم، فليس فردا وليس مصداقا للواجب. الآن كلام المصنف فيه أكثر من دعوة، نجهن واحدة واحدة. أما الدعوة الأولى أن هذا قياس مع الفارق، يعني شنو قياس من مع من؟ أن قياس المقدمة الواجب المحرمة، أن قياس المقدمة المحرمة بالمقدمة المأتي بها بدون قصد التوصل من حيث سقوط الوجوب بكل منهما قياس مع الفارق. فإن مطلق المقدمة بيان الفارق المدعى، فإن مطلق المقدمة فيها مقتضي الوجوب، كل مقدمة، إذا كان مثلا بلحاظ الحج، كل سفر للديار المقدسة فيه مقتضي الوجوب، وهو ترتب التمكن على السفر، سواء كانت أو سواء كان السفر، نحكي على المثال أو كانت يعني المقدمة، سواء كان السفر بالمقدمة المباحة مع قصد التوصل، أو بالمقدمة المباحة من دون قصد التوصل، أو بالمقدمة المحرمة، جميع هذه المصاديق فيها مقتضي التمكن، وهو مقتضي الوجوب. كل هذه الأفراد الثلاثة فيها مقتضي لأن يترشح عليها وجوب غيري من الوجوب النفسي للحج. ولكن الوجوب الغيري يترشح على المباحة بقسميها ولا يترشح على المحرمة، لا يترشح على المقدمة المحرمة. لماذا؟ لأن الحرمة تعتبر مانعا من تعلق الوجوب الغيري بها. إذن المقدمة المباحة سواء قصد بها التوصل أم لم يقصد، فيها المقتضي للوجوب مع انتفاء المانع، لا يوجد مانع من تعلق الوجوب الغيري بها. أما المقدمة المحرمة فمقتضي الوجوب موجود، وهو ترتب التمكن، ولكن لم يتعلق بها الوجوب لوجود المانع وهو الحرمة. إذن الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة المباحة مطلقا، سواء قصد بها التوصل أم لم يقصد بها التوصل. وما ذكرته يا أيها الشيخ الأعظم قياس مع الفارق، إذ فرق بين المقدمة المباحة المأتي بها من دون قصد التوصل وبين المقدمة المحرمة، فإن كلا منهما فيه مقتضي الوجوب، ولكن المباحة مع انتفاء المانع يتعلق بها الوجوب، والمحرمة وجد فيها المانع فلا يتعلق فيها أو لا يتعلق بها الوجوب. هذا هو الفارق بين المقدمة المباحة التي يترتب عليها الغرض وهو التمكن، وبين المقدمة المحرمة التي أيضا يترتب عليها الغرض وهو التمكن. إن شاء الله واضح مشايخنا؟ إذن باختصار كنتيجة يقال، إذن ترتب الغرض وإتيان المقدمة مطلقا يكشف عن سقوط الوجوب الغيري. وبعبارة أخيرة، لو كان قصد التوصل معتبرا في وجوب المقدمة لما سقط الوجوب الغيري بالمقدمة المأتي بها بدون قصد التوصل، ولكنه يسقط إذن لا اعتبار بقصد التوصل. قال: ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم. إذا صار عندنا ثلاث خطوات الآن فقط، الخطوة الأولى والثانية للتذكير حتى نربط بحثنا، الخطوة الثالثة اللي هي شرح عبارة المصنف بقوله ولا يقاس. الخطوة الأولى ذكرنا بما استدل به المصنف سابقا، الخطوة الثانية إشكال الشيخ الأعظم اللي مصنف ما ذكره، يعني اعتمد على الجواب لفهم الإشكال، والخطوة الثالثة هي جواب المصنف على إشكال الشيخ الأعظم. قال: ولا يقاس على ما إذا أتى المكلف بالفرد المحرم منها من المقدمة، حيث يسقط به بالفرد المحرم الوجوب الغيري، مع أنه ليس بواجب. يعني بعد صار واضح المصنف يرد الشيخ الأعظم أنه لا يصح منك قياس المقدمة المحرمة بالمقدمة المباحة بدون قصد التوصل. ولا يقاس على ما إذا أتى المكلف بالفرد المحرم من المقدمة، حيث يسقط بالفرد المحرم الوجوب الغيري، مع أن الوجوب الغيري ليس بواجب، مع أن المقدمة عفوا، مع أن المحرم ليس بواجب. هسه يبدي يعلل يجاوب ليش هذا قياس مع الفارق. وذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب لكونه كغيره في حصول الغرض به بلا تفاوت أصلا، لأن هذا الفرد المحرم يقول مثل غيره، يترتب عليه التمكن، الذي يسافر مطلق السفر يترتب عليه التمكن، سواء كان سفرا محرما أم كان سفرا مباحا، والمباح قصد به التوصل أم لم يقصد به التوصل كغيره، وذلك لأن الفرد المحرم يعني من المقدمة إنما يسقط به بالمحرم الوجوب لكون الفرد المحرم كغيره في حصول الغرض به، يعني مثل غيره يترتب عليه التمكن بلا تفاوت أصلا من هذه الجهة، من جهة ترتب الغرض لا تفاوت بين جميع الأفراد. إلا أنه خب راح يجي سؤال، إذا كلها يترتب عليها الغرض هل كلها واجبة؟ راح يجي يفرق. إلا أنه لأجل وقوعه على صفة الحرمة، وقوع هذا المحرم على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب، لا يتعلق به الوجوب لأنه وقع على صفة الحرمة لأنه الحرمة مانع. وهذا بخلاف ها هنا أو ما ها هنا، يعني ما نحن فيه من كون المقدمة مباحة من دون قصد التوصل. وهذا بخلاف، راح أبدلها، وهذا بخلاف المقدمة المباحة بغير قصد التوصل الذي هو محل الخلاف، فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض فإن المقدمة المباحة بدون قصد التوصل، إن كان كغيره كغير المباحة بدون قصد التوصل مما يقصد به التوصل، يعني راح يصير المقصود به التوصل كغير المقصود به التوصل كلاهما يترتب عليه الغرض، فلا بد أن يقع على صفة الوجوب. يعني شو يقول بهذه العبارة المصنف؟ يقول بأنه هذه المقدمة التي لم يقصد بها التوصل يترتب عليها الغرض كالتي قصد بها التوصل أو لا؟ راح يشقق، فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله، لا بد أن يكون شنو فرد الواجب إذا كان يترتب عليه الغرض كالتي قصد بها التوصل، وكلاهما سيكون مقدمة واجبة فرد للواجب لثبوت المقتضي فيه بلا مانع، لأن المقتضي موجود وهو ترتب التمكن والمانع مفقود وهو الحرمة. وإلا هذه العبارة الأخيرة اللي صغناها، وإلا يعني وإن لم يسقط الوجوب بالمقدمة بدون قصد التوصل لما كان يسقط به الوجوب ضرورة، لو ما كانت واجبة لما سقط بها الوجوب، والتالي باطل، يعني سقط الوجوب بداهة، وبالبداهة واضح بلا أشكال أن الوجوب الغيري يسقط بإتيان المقدمة بدون قصد التوصل، فيكشف هذا يعني سقوط الوجوب الغيري، فيكشف سقوط الوجوب الغيري عن عدم اعتبار قصده، عدم اعتبار قصد التوصل في الوقوع على صفة الوجوب قطعا، وانتظر لذلك تتمة توضيح اللي راح يجينا في كلام المصنف في مقام ردي ومناقشة صاحب الفصول في دعوى وجوب المقدمة الموصلة. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟
واضح شيخنا.
قال والعجب أنه شدد النكير. النقطة الثانية في كلامنا اليوم، المصنف يقول مما يثير العجب أن الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري في مقام مناقشة صاحب الفصول القائل بالمقدمة الموصلة، يعني أن المقدمة الواجبة هي خصوص المقدمة التي يترتب عليها وجود الواجب النفسي، وجود ذي المقدمة. من العجيب أن الشيخ الأنصاري أشكل على صاحب الفصول بإشكالات ثلاثة وجميعها ترد عليه. أشكل على الفصول بإشكال أول ثاني ثالث، وهي سرح نقرأها ونلاحظها بتمامها، ترد وتبطل مدعى الفصول وتبطل مدعى الأنصاري. فغريب من الشيخ الأعظم أن يشدد النكير، يعني أن يستنكر على صاحب الفصول مقالته لورود هكذا إشكالات بسيطة وواضحة، مع أن هذه الإشكالات ترد على نفس كلام الشيخ الأعظم. ما هي هذه الإشكالات الثلاثة؟ الأول، الشيخ الأعظم يشكل على الفصول أن ملاك المقدمية موجود في المقدمة، سواء ترتب عليها ذيها أم لم يترتب. فما الداعي لتخصيص المقدمة الواجبة بخصوص المترتب عليها ذيها، بخصوص المقدمة الموصلة؟ فإن الملاك موجود في المقدمة الموصلة وفي المقدمة غير الموصلة. ما هو الملاك؟ التوقف، أو بتعبير الشيخ الأعظم هكذا يعبر، أن عدم المقدمة يوجب عدم المطلوب. هذا ملاك وجوب المقدمة، أن العقل هكذا مفاد كلام الشيخ الأعظم، أن العقل بعد أن لاحظ المقدمات جميعا وجد أن المقدمة مطلقا عدمها يستلزم عدم ذيها، اللي هو باختصار التوقف. فحكم العقل بوجوب المقدمة سواء ترتب عليها ذيها أم لم يترتب عليها ذيها. فيا صاحب الفصول، لا ملزمة لتخصيص المقدمة الواجبة بخصوص المترتب عليها ذيها. هذا إشكال الشيخ الأعظم على صاحب الفصول. المصنف يقول: وعين هذا الكلام يرد عليك يا أيها الشيخ الأعظم، فإن ملاك المقدمة الذي ادعيته وهو حق موجود في المقدمة مطلقا، سواء التي قصد بها التوصل أم التي لم يقصد بها التوصل. فكما وجبت المقدمة بقصد التوصل، تجب المقدمة من دون قصد التوصل لوجود ملاك الوجوب الغيري. ملاك الوجوب الغيري متوفر في المقدمتين، ما قصد ولم يقصد بها. هذا الإشكال الأول، وتبين أنه يرد على كل منهما. الإشكال الثاني، أن الوجدان قاضي، الشيخ الأعظم يشكل على الفصول أن الوجدان قاض بسقوط الطلب والوجوب الغيري بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار ترتب ذي المقدمة عليها. ذكرنا سابقا في تصوير الأقوال أن صاحب الفصول يقول: لا نحكم على المقدمة بأنها واجبة إلا إذا ترتب عليها الواجب النفسي. وهذا معناه أن من يأتي بالمقدمة لا يعلم أنها هذه الواجبة إلا إذا ينتظر إلى حصول ذي المقدمة. فمن يتوضأ لا يعلم أن هذا الوضوء هو الواجب، ومن يسافر للحج لا يعلم أن هذا السفر هو الواجب. متى يعلم؟ إذا تم الحج فالسفر هو الواجب، أما إذا طرأ ما يمنع من الحج فهذا ليس بواجب. إذن ننتظر على كلام صاحب الفصول، ننتظر إلى أن نعلم بترتب الوجوب النفسي، حينئذ نقول بأن هذه المقدمة التي أتى بها المكلف واجبة. فلذلك الشيخ الأعظم يقول أن الوجدان قاض بسقوط الأمر الغيري بمجرد إتيان المكلف للمقدمة بدون انتظار ترتب ذيها. هذا إشكال الشيخ الأعظم على الفصول. المصنف يقول وعينه يأتي عليك يا أيها الشيخ الأعظم، فإن الوجدان قاض بسقوط الأمر الغيري بمجرد إتيان المقدمة سواء بقصد التوصل أو من دون قصد التوصل. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث شوية راد الالتفات، أن وجوب المقدمة الموصلة يستلزم وجوب ذات المقدمة. أن وجوب المقدمة الموصلة يستلزم وجوب ذات المقدمة أو المقدمة مطلقة. لماذا؟ لأن الأمر بالمقيد بالقيد الخارجي أمر بذات المقيد. وياي؟ أن الأمر بالمقيد بقيد خارجي هو أمر بذات المقيد، فالأمر بالمقدمة الموصلة أمر بذات المقدمة. لماذا؟ لأن المولى إذا أمر بمقيد وكان ذاك المقيد له قيد خارجي، فالقيد الخارجي لا يؤخذ في نفس الأمر، في يعني لا يؤخذ بالأمر في الخطاب، كما هو ديدا أو كما هو شأن كل قيود الأفراد لا تؤخذ في مفاهيمها أو في كلياتها. فإن ما أخذ كقيد في الأمر أو في المفهوم يكون موجودا وقيدا في الفرد، أما قيود الفرد خصوصا القيود الخارجية للفرد لا يجب أن تكون في المفهوم. فمثلا من باب التقريب، عندنا زيد الخارجي قيوده محدداته أنه حيوان وأنه ماشٍ وأنه ناطق وأنه أبيض وأنه ابن فلان، هذه قيود فرد. هل يعني أن هذه القيود كلها موجودة في مفهوم الإنسان؟ قطعا لا، قيود الفرد لا توجد في المفهوم. نعم، قيود المفهوم موجودة بالضرورة في الفرد وإلا لم يكن فردا. ما هي قيود مفهوم الإنسان؟ الحيوانية الناطقية، لابد أن يكون في زيد حيوانية ناطقية كي يكون فردا للإنسان. إذا جاءنا المطلبنا، الأمر بالمقدمة الموصلة يعني هو أمر بالمقدمة المترتب عليها الواجب النفسي، والترتب الواجب النفسي قيد خارجي يعني قيد للفرد، وهذا القيد لا يمكن أن يؤخذ في العنوان الكلي الذي مصداقه هذه المقدمة. يعني الأمر المتعلق بالسفر لابد أن يتعلق بذات السفر. نعم الفرد يتقيد بأن بعده حج، لكن كون الحج يترتب على السفر هذا لا يؤخذ في الأمر. فلذلك يا صاحب الفصول، كلام لا زال إشكال الشيخ الأعظم على صاحب الفصول، يا صاحب الفصول قولك أن الأمر يتعلق بالمقدمة الموصلة هو يعني أنه يتعلق بذات المقدمة، ووصف الوصول وصف الترتب إنما هو قيد في الفرد لا في الواجب. هذا إشكال الشيخ الأعظم على الفصول. الشيء المصنف يقول ونفس هذا الإشكال يرد عليك يا أيها الشيخ الأعظم، فإن قصد التوصل هو أيضا قيد في الفرد. هو نفس الشيخ الأعظم اعترف أن الوجوب مطلق والواجب مقيد، الواجب مقيد بقصد التوصل. إذن قصد التوصل قيد في الفرد كما أن ترتب ذي المقدمة قيد في الفرد، فيعامل قصد التوصل كقيد خارجي كما أن ترتب ذي المقدمة قيد خارجي. فما أوردته يا أيها الشيخ الأعظم على الفصول نورده عليك. لذلك يقول المصنف أن هذا عجيب أن يشكل على الفصول بإشكالات ثلاثة وثلاثتها تأتي عليه. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ قال والعجب أنه شدد، أنه أن الشيخ الأعظم شدد النكير يعني استنكر بشدة على القول بالمقدمة الموصلة واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها. هاي واو تفسيرية، مقدمة الموصلة، ما هو المراد من المقدمة الموصلة؟ بمعنى واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها، على المقدمة في وقوع المقدمة، على صفة الوجوب، على ما حرره بعض مقرري بحثه، بحث الشيخ الأعظم رحمه الله، بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك، بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك، يعني على صفة الوجوب، نفس ما أشكله على الفصول يتوجه على اعتبار قصد التوصل، يعني على أخذ قصد التوصل شرطا في وقوع المقدمة كذلك، يعني على وصف الوجوب. فراجع تمام كلامه، زيد في علو مقامه، وتأمل في نقضه وإبرامه. ليبينا أنه هذه الإشكالات الثلاثة وكيف أوردها على الفصول وكيف انعكست عليه. هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف لكلام الشيخ الأعظم من أخذ قصد التوصل في المقدمة الواجبة. بقي الكلام مع صاحب الفصول. صاحب الفصول النقطة الأولى، صاحب الفصول ادعى أن المقدمة الواجبة هي خصوص المقدمة التي يترتب عليها ذيها، هذا اتضح لا نقف عليه، هاي الخطوة الأولى لا نطيل الحديث فيها إذ اتضحت مما تقدم وكررناها أكثر من مرة. النقطة الثانية أو الخطوة الثانية أن العلاقة والارتباط بين المقدمة وبين ذي المقدمة تارة كل منهما يكون بإرادة مستقلة عن إرادة الآخر، وبتعبير آخر أن يتخلل بين إرادة المقدمة وإرادة ذي المقدمة الاختيار، فيكون إرادة المقدمة باختيار وإرادة ذي المقدمة باختيار آخر، بحيث يمكنه أن يأتي المقدمة ولا يأتي بذي المقدمة، كما في الوضوء والصلاة أو السفر والحج، فيمكن للشخص أن يأتي بالوضوء، يعني بالتالي هو اختار الوضوء وأراد الوضوء ففعله، ثم يريد الصلاة بإرادة أخرى وباختيار آخر فيصلي. ومن الواضح أن هذه الحالة يمكن للمكلف أن يأتي بالوضوء ثم إلى حين أن يريد التكبير، بل حتى لو كبر وجاء ببعض الصلاة وقطعها، يكون قد جاء بالمقدمة بإرادة واختيار ولم يأتي بذي المقدمة باختياره أيضا. هذا نحو. ونحو آخر من العلاقة بين المقدمة وبين ذيها أن لا يتخلل بينهما اختيار، بمعنى أنه إن جاء بالمقدمة فليس له أن لا يأتي بذي المقدمة، وإنما ذو المقدمة يترتب تلقائيا على المقدمة، وهو المعبر عنه بالمسببات التوليدية، كما في الإيقاع مثلا في العقود، إذا جاء المكلف بالعقد مثلا بعقد البيع يترتب البيع أو يترتب النقل والانتقال تلقائيا، لأنه يريد إيقاع الإيجاب والقبول ثم بإرادة أخرى يوقع البيع أو التمليك. لا، هو بمجرد أن يقول بعت ذاك يقول قبلت، خلاص انتهى صار البيع، أو قل بمجرد إيقاع الإيجاب والقبول يحصل النقل والانتقال، احنا شرد من البيع، هذا هو نفس الإيجاب والقبول هو البيع، يترتب ويحصل النقل والانتقال. بمجرد أن يقول الرجل للمرأة التي قالت زوجتك نفسي، بمجرد أن يقول قبلت يترتب حصول علقة الزوجية، لا أن يكون أحدهما بإرادة والآخر بإرادة أخرى. إذن هذه الخطوة الثانية، أن العلاقة المقدمة بذي المقدمة تارة بإرادتين واختيارين، أو قل يتخلل بينهما اختيار له أن يتراجع، وأخرى لا يتخلل بينهما اختيار، وإنما بمجرد إتيان المقدمة يترتب عليها ذو المقدمة. هذه الخطوة الثانية إن شاء الله واضحة مشايخنا؟ بعد الخطوة الثالثة، نعم الخطوة الثالثة الظاهر بعد الوقت تجاوز إن شاء الله على الدرس الآتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم